والسكيزوفرينيا معدلاتها في العالم كله وفي كافة المجتمعات نفس المعدل 1% من البشر يصابون بالفصام. هذا خطأ. والمهاجرين تصير عندهم معدلات إصابة بالسكيزوفرينيا أكثر بكثير من سكان البلد الأصليين.
أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في حلقة أخرى بودكاست العلوم الحقيقية. في هذه الحلقة حاور الدكتور أستاذ الدكتور رياض عبد المختص بالطب النفسي التطوري. مرحبا بكم دكتور رياض، استهل بسؤالكم عن مجال عملكم وعن تعريفية بكم.
في البداية أود أن أشكرك على الاستضافة وعلى اهتمامك بالطب النفسي التطوري. نبذة تعريفية بنفسي: أنا رياض توفيق عبد، خريج طب بغداد لسنة 74، بعد أن أكملت الإقامة الخدمة العسكرية خدمة الأرياف بدأت تدريبي في الطب النفسي في بغداد في مستشفى بن رشد، ومن ثم سافرت إلى المملكة المتحدة سنة 79 لغرض إكمال الاختصاص، وهناك عملت في مستشفيات عديدة أثناء تدريبي من ضمنها في ليفربول وكامبريدج. وسنة 87 بدأت العمل كاستشاري في الطب النفسي في مقاطعة ساوث يوركشير اللي هي تصير في منتصف بريطانيا لكن تصير نحو شمال إنجلترا، حيث عملت لمدة 25 سنة، منها 7 سنين كمدير طبي لمؤسسة للطب النفسي تقدم الخدمات النفسية لمنطقة يصل عدد سكانها حوالي 3-4 مليون نسمة موزعين على 3 مدن. تقاعدت من العمل في الـ NHS وهي الصحة البريطانية سنة 2012، وبدأت العمل منذ ذلك الحين في العمل كاستشاري في وزارة العدل البريطانية كعضو في اللجان الطبية، ولا زلت أعمل في هذا المجال إلى حد الآن. بدأ اهتمامي بموضوع الداروينية وعلاقتها بالطب عموما والطب النفسي خصوصا في بداية التسعينات، وذلك بمجهود شخصي ومن خلال قراءاتي. ومنذ ذلك الحين نشرت عدد من النظريات حول الجذور الداروينية أو التطورية لعدد من الأمراض النفسية، ومن جملتها الـ Eating Disorders أو اضطرابات الطعام والوسواس القهري أو الـ OCD، وكذلك السكيزوفرينيا أو الفصام. ومؤخراً سوف أنشر أو يعني أنا في صدد نشر نظرية حول الجذور الداروينية للصفات الشخصية أو personality traits عند البشر، والتي سوف تنشر عن قريب خلال الأسابيع القادمة. في سنة 2016 تمكنت بالتعاون مع بعض الزملاء الاختصاصيين في بريطانيا من إقناع الكلية الملكية للطب النفسي من إنشاء قسم للطب النفسي التطوري وفي الكلية الملكية، وهو أول قسم من هذا النوع في أي مكان من العالم. وأصبحت رئيساً لهذا القسم لمدة 4 سنوات من 2016 إلى 2020، والآن أقوم بدور الرئاسة لهذا القسم لدورة ثانية وأخيرة سوف تنتهي، يعني بدأت سنة 2024 وسوف تنتهي سنة 28. وفي خلال هذه 8 سنوات من وجود هذا القسم في الكلية الملكية تمكنا من إقامة 6 مؤتمرات عالمية للطب النفسي التطوري، وهذه أول مرة تحصل في أي مكان من العالم. كان هناك يعني مؤتمرات مصغرة للطب النفسي التطوري قبل ذلك، لكنه تحصل على هامش مؤتمرات أخرى مثلا للطب النفسي عموما أو للطب عموما وهكذا. لكنه إحنا عملنا 6 مؤتمرات عالمية دعينا فيها محاضرين من مختلف أنحاء العالم، يعني عموما العالم الغربي، لأن ما هذا الموضوع ما غير منتشر في خارج الغرب. وهذه المؤتمرات قسم من عدها خليناها على اليوتيوب، وهذا إنجاز آخر أنه إحنا اليوم لدينا قناة على اليوتيوب فيها أكثر من 65 إلى 70 محاضرة من أساتذة من يعني مختلف أنحاء العالم. وكذلك نشرت كتاب عن طريق الكلية الملكية وجامعة كامبريدج، وهذه أول مرة الكلية الملكية تنشر كتاب عن موضوع الطب النفسي التطوري. فهذه نبذة عن نفسي.
دكتور، يعني ربما بدأتم من الأساس في السؤال الثاني الذي كنت أنوي سؤاله، لكن ربما أود أن أضيف بعض التفاصيل لذلك السؤال، وهو ربما كثير من المستمعين لا يعلمون ما هو الفرق بين الطب النفسي التطوري وعلم النفس التطوري. ونحن في العالم العربي، يعني أتكلم عن نفسي وعن مجموعة من الشباب الذين كانوا من مؤسسي العلوم الحقيقية، كان لدينا اهتمام كبير بعلم النفس التطوري، وتحديدا مثلا كتاب ديفيد باس. السؤال الأول هو ما هو الطب النفسي التطوري، وما هو الفرق بينه وبين علم النفس التطوري؟
طبعا هناك علاقة بين علم النفس التطوري والطب النفسي التطوري. الطب النفسي، علم النفس التطوري يتناول موضوع وظيفة الصفات النفسية أو السايكولوجية عند الإنسان وجذورها الداروينية، وكيف تعمل هذه الصفات بشكل وظيفي، يعني بشكل يساعد على التأقلم وعلى يعني التكاثر، لأنه يعني يجب أنه نتذكر بأنه علم التطور هو علم كيفية مساعدة أو كيف أن الصفات اللي تنشأ من خلال يعني العملية الداروينية كيف تساعد هذه الصفات على البقاء والتكاثر. هذا يعني هذا الأساس. طب النفسي التطوري هو ينظر إلى كيف ممكن هذه الصفات اللي نشأت من خلال عملية تطور دارويني يعني بالانتخاب الطبيعي، كيف تحصل فيها اضطرابات، وكيف هذه الاضطرابات ممكن أن نفسرها بفهم نشوء هذه الصفات الوظيفية. يعني أنا ممكن أتكلم وأتوسع على يعني موضوع ما هو الطب النفسي التطوري، وكيف أنه الطب النفسي التطوري يعطينا فهم أعمق لماهية هذه الاضطرابات.
ربما دكتور الأمر الذي أثار اهتمامي أكثر من غيره، وبالحقيقة في أبحاثكم هناك الكثير من المجالات المثيرة للاهتمام من حيث علاقة النظرة التطورية بالاعتلال النفسي، لكن الأمر الأول هو لاحظت بحث نشرتموه حول انتشار الفصام وعلاقته بظروف الحياة. يعني يتوارد إلى الذهن أنه إحنا نعيش حاليا في زمن وفي ظروف معينة خارج السياق التطوري، وأنه نحن مثل ما يقول مصممين لشيء آخر. فهل يقترح بحثكم أن هناك دور مهم لظروف حياتنا في الإصابة بالفصام في ظل التفسير التطوري، وخصوصا إذا علمنا أنه الفصام له أيضا عوامل جينية؟ فهل تجدون أننا يعني سياقنا وظروف حياتنا مؤثرة في هذا المجال من منظور تطوري؟ وبالتأكيد يعني لكم الخيار في تصحيح نظرتي أو الطريقة التي طرحت بها هذا الأمر، ربما أنا فهمت بشكل خاطئ من بحثكم.
شكرا على السؤال، لكنه أنا أتصور أنه إذا أعطي نبذة عن ما هو الطب النفسي التطوري أولا، وبعدين أتناول السؤال اللي يختص بالفصام بالذات، يعني هل هذا ممكن؟ أنه أنا أوكي فرح أبدأ بأنه ما هو الطب النفسي التطوري أو الطب النفسي الدارويني. ببساطة شديدة هو محاولة فهم جذور الأمراض النفسية والعقلية من خلال قواعد علم التطور الدارويني، أي التطور بواسطة الانتخاب الطبيعي. نقطة البداية في العلوم الداروينية هي أن جميع الكائنات الحية نشأت وتطورت بفعل عوامل طبيعية بحتة، ونشوء الإنسان لا يختلف عن هذا السياق. والإنسان يعتبر في علوم التطور هو فصيلة من فصائل القرود العظيمة أو الجريت أيبس، وأن الصفات الجسدية والنفسية أو السايكولوجية للإنسان نشأت وتشكلت بفعل عوامل طبيعية تطورية أدت إلى انتخاب هذه الصفات لكونها أكثر نجاحاً من غيرها في البقاء والتكاثر، أو بالأحرى كانت أكثر نجاحاً في التكاثر من صفات مغايرة أثناء التاريخ التطوري السحيق للجنس البشري. وبفعل أبحاث علوم الحفريات وعلوم الجينات، فأننا نعرف اليوم بأن كان للإنسان أصل مشترك مع الشمبانزي قبل حوالي 7 ملايين سنة، ومع الغوريلا قبل حوالي 10 ملايين سنة. ولكن هذا لا يعني أنه إحنا نشأنا من الشمبانزي أو نشأنا من الغوريلا. الذي يعنيه هو أنه كان لدينا سلف مشترك مع فصيلة الشمبانزي، اللي هذا السلف المشترك انقرض، لكنه أعطى أو شكل سلالتين منفصلتين، واحدة أدت إلى البشر والأخرى أدت إلى الشمبانزي الحالي. وهذه طبعا هذا خطأ شائع جدا، أنه إحنا نشأنا من القرود. لا، إحنا عندنا سلف مشترك مع القرود، وعندنا سلف مشترك مع كافة الكائنات الحية، يعني لأنه إحنا نعرف بأنه كافة الكائنات الحية اللي موجودة في العالم اليوم هي نشأت من سلف أصلي كان يعيش على الأرض قبل حوالي 3.5 مليار سنة. وكافة الكائنات الحية نشأت من هذا السلف المشترك، فهي ليست فقط القرود. يعني احنا يعني هناك من يعني يستهزئ بأنه احنا كيف نشأنا من القرود. لا، احنا نشأنا من كائنات أبسط بكثير من القرود. ومن المهم أن ننتبه بأنه من خلال هذه 7 ملايين سنة منذ انفصالنا من السلف المشترك عن السلالات الشمبانزي، ظهرت 23 أو حتى أكثر، بس لحد اليوم تمكن العلماء من إيجاد وتحديد من خلال الحفريات وغيرها 23 جنس بشري في السلالات البشرية ظهرت قبل الهومو سابينز اللي هو الجنس البشري الموجود في العالم اليوم. وهذه الأجناس كلها انقرضت واللي بقى هو جنس بشري واحد. لذا أن النظر إلى الصفات السيكولوجية بأنها صفات نشأت بفعل عوامل تطورية انتخابية للقيام بوظائف تخدم البقاء والتكاثر، طبعا هذه المفاهيم مشتركة ما بين الطب النفسي التطوري وعلم النفس التطوري، هذه يعني مفاهيم مشتركة، لكنه هذا الإدراك بأنه الصفات السيكولوجية هذه تشكلت لأنها كانت أكثر نجاحا في خدمة البقاء والتكاثر تجعلنا نفهم أسباب وجود هذه الصفات بشكل مختلف أو بشكل أعمق. فلا يمكن يعني برأي الأطباء النفس التطوريين لا يمكن فهم الاضطراب الوظيفي بشكل جيد دون فهم الوظيفة الفسلجية اللي تشكلت بفعل الانتخاب الطبيعي. إذن الطب النفسي التطوري والطب التطوري بصفة عامة باستطاعته أن يطرح أسئلة عن الجذور البيولوجية للأمراض والاضطرابات. يعني إحنا طبعا لأنه مضمارنا هو ليس فقط الوظيفة الفسلجية للصفات وإنما كيف تضطرب وتصبح عبء، هذا هو يعني هذا هو المضمار اللي طبعا يشترك فيه الطب كله، لكنه الطب التطوري ينظر إلى هذه الصفات من خلال أسئلة تفوق ما يطرحها الطب عموما. ومثال على هذا الفهم الأعمق هو ما يدعى بأسئلة تيمبرغن الأربعة أو تيمبرغنز فور كويستشنز، وهو يشكل حجر الزاوية في علوم التطور في رأيي، وهناك يعني الكثير من اللي شاركوني هذا الرأي، لأنه أسئلة تيمبرغن الأربعة، وعلى فكرة هو نيكولاس تيمبرغن هو أحد أعلام العلوم البيولوجية في القرن العشرين، وهو حصل على جائزة نوبل شاركها مع اثنين آخرين، وهو من الندرة النادرة اللي حصل على جائزة نوبل من خلال تفكير تطوري. فهو طرح يعني فهم للسببية، السببية causation السببية، وكيف أن العلوم التطورية تساعدنا في فهم السببية بشكل أعمق في مجال علوم الحياة. هذه القواعد ما راح أدخل فيها بالتفاصيل، لكنه بس أنطيك كعنوان، ومن الممكن للمستمعين أنه ينظر فيها ويبحث فيها. هذا الفهم الأعمق للسببية هو إحدى فوائد تطبيق العلوم التطورية على الطب والطب النفسي. فإحدى المفاهيم التطورية اللي تفسر وجود بعض الأمراض هو مفهوم المسماتش أو عدم التوافق، أما عدم التوافق أو عدم التطابق، وعدم التوافق هذا هو بين الصفة البشرية اللي نشأت بفعل عوامل تطورية وبين البيئة الحديثة. أوكي؟ فإذا كانت يعني هو سؤالك حول الفصام هو يتناول هذا الجانب اللي هو جانب المسماتش أو جانب عدم التطابق أو عدم التوافق، وهو مفهوم دارويني بامتياز. يعني بدون ما نتخذ وجهة نظر أو موقف دارويني، يفهم أنه الصفات تنشأ من خلال عملية تطورية انتخابية. لا يمكن أنه نفهم المسماتش أو موضوع عدم التوافق. فالبيئة الحديثة ممكن تكون البيئة الاجتماعية، ممكن تكون يعني طبيعة المأكولات اللي ناكلها. طبعا البيئة الاجتماعية تختلف عن البيئة البشرية الأصلية اللي هو بيئة الهانتر جاذرز أو الصيادين وجامعي الأثمار والنباتات. هذيك البيئة كانت بيئة نشأت فيها صفات الإنسان، وعاش فيها البشر لأغلب تاريخهم البيولوجي والتطوري. يعني عشرات آلاف الأجيال من البشر عاشوا في ظروف الهانتر جاذرز، الآن يعيشون في ظروف اجتماعية أخرى ممكن أن تؤدي إلى عدم توافق أو مسماتش، وهذا إلى آثار تأثر على الصحة، أو من الممكن أن تأثر على الصحة، والفصام واحدة من عندها. اضطراب الطعام هو يعني موضوع آخر، ممكن أنه يكون له علاقة بالمسماتش. فرح أتكلم شوية الآن عن نظريتي فيما يخص الفصام اللي أنت سألتني بيها. نظريتي هي أنه موضوع المسماتش خصوصا فيما يخص الظروف الاجتماعية الحديثة تلعب دور كبير أو حتى حاسم في تسبيب أو في الجذور البيولوجية لمرض السكيزوفرينيا أو الفصام. أولا هناك ملاحظة بأنه يعني كان هناك رأي شائع لكنه تبين أنه خاطئ، بأنه السكيزوفرينيا معدلاتها في العالم كله وفي كافة المجتمعات نفس المعدل 1% من البشر يصابون بالفصام. هذا خطأ غير صحيح. الآن الدراسات أثبتت بأنه مرض الفصام تختلف معدلاته من مجتمع إلى آخر. يعني الظروف البيئية للمجتمعات لها تأثير على معدلات الإصابة بالفصام أو السكيزوفرينيا. ملاحظة أخرى أنه المهاجرين يصابون لهم يعني تصير عندهم معدلات إصابة بالسكيزوفرينيا أكثر بكثير من سكان البلد الأصليين اللي ما يهاجرون.
اسمح لي أقاطعك دكتور، هل ممكن ذكر بعض النسب عن مثلا نسبة الإصابة ما بين المهاجرين واللاجئين، أو مثلا نسبة الإصابة ذكرتم أنه نسبة 1% النسبة السابقة، طيب ما هي النسبة الحالية يعني وفق المفهوم
الحالي؟ تتفاوت بشكل كبير جدا. يعني الدراسات الحديثة بيّنت بأنه الاختلاف بين نسب الإصابة بالسكيزوفرينيا في المجتمعات ممكن أن تختلف 30 ضعف 30 ضعف من أقلها إلى أكثرها. يعني معنى ذلك بأنه الظروف البيئية في بعض المجتمعات هي ظروف تزيد من معدلات الإصابة بالفصام، في حين الظروف البيئية لمجتمعات أخرى هي تؤدي إلى يعني معدلات أوطأ بكثير من هذه الإصابة. يعني مثلا أعطيك مثال اللي يعني حصلت في دراسات كثيرة، هو الويست إنديانز اللي سكنت جزر الويست إنديز اللي هي يعني في جنوب أمريكا الكاريبي، أيوة، كثير من عندهم هاجروا إلى بريطانيا في منتصف القرن العشرين لإيجاد فرص عمل وغيرها، بعد الحرب كانوا في حاجة للأيادي العاملة، فشجعوا في فترة ما شجعوا هجرة من الكاريبي من الويست إنديز إلى بريطانيا، والآن هناك جيل ثاني وثالث من هذول المهاجرين. نسبة الإصابة بالسكيزوفرينيا في هذه الكوميونيتيز في ما أعرف شنو الكوميونيتي بالعربي،
المجتمع
في هذه المجتمعات المصغرة، نسبة إصابة هي أضعاف نسبتها يعني مقارنة بسكان لندن، لأنه أكثرهم عايشين في لندن، والحقيقة عايشين أكثرهم في جنوب لندن، فنسبتهم لدى يعني في هذه المجتمعات الويست إنديز اللي هم من أصول أفريقية، طبعا من أصول أفريقية، حاجة يعني أخذوهم في قرون ماضية، أخذوهم كعبيد يعملون في مزارع السكر وغيرها، وهذولا أحفاد أحفاد أحفادهم هاجروا إلى بريطانيا، نسبة الفصام عندهم عالية جدا، يعني تتجاوز 4 إلى 5 أضعاف نسبتها في السكان لندن البيض الأصليين. لكن الأهم من ذلك، نسبة الإصابة عند الويست إنديانز بالفصام في الكاريبي اللي هم هناك يشكلون أغلبية هو نسبة ضئيلة من النسبة اللي يصابون بها في الفصام في لندن، يعني لا تتجاوز 10 المعدلات، يعني بين 10 و5. يعني معنى ذلك المهاجرين اللي أجوا إلى بريطانيا هم وأولادهم وأحفادهم نسبة الإصابة عندهم بالفصام هي 5 إلى 10 مرات ما هو يعني معدلاتها في اللي بقوا في الكاريبي. وهذا الازدياد في المعدلات، هذا الازدياد في المعدلات بالإصابة بالفصام حتى ينطبق، وهذا فيها دراسات متعددة والآن أصبحت حقيقة، حتى على مستوى النيبرهود يعني المحلة أو الزقاق اللي واحد يعيش به، إذا كان هذه المحلة أو الزقاق أنت فيها أقلية تزداد معدلات إصابتك بالفصام، إذا في هذا المحلة أو الزقاق أنت فيها أكثرية أوكي تقل معدلات إصابتك بالفصام. يعني حتى على مستوى النيبرهود هذا شيء صحيح، وهذه الظاهرة الآن يعني أصبحت مفهومة وتدعى بال ethnic density the ethnic density phenomenon، ال ethnic density اللي هي تشير إلى the density أو الكثافة السكانية للمهاجرين في محلة ما لها علاقة بمعدلات الفصام عند المهاجرين في تلك النيبرهود في تلك المحلة. فأني نظريتي اللي هي تدعى يعني كتبتها مع زميل عراقي كان متدرب عندي وهو الآن استشاري في ليستر واسمه محمد عباس محمد جمع عباس. أنا وياه كتبنا هذه النظرية ونشرناها سنة 2011 اللي هي Out Group Intolerance. وهو يعني هذه النظرية تقول بأنه خطر الإصابة بالفصام هو عائد بنسبة معينة. يعني احنا ما نقول بأنه هذا هو السبب الوحيد للفصام، لكنه بنسبة معينة بأنه خطر الإصابة يعود إلى المسماتش أو عدم التوافق ما بين الـ يعني بعض الصفات السيكولوجية اللي يعني تتحفز بشكل كبير أو غير طبيعي بوجود ناس يعني يختلفون عنك، أو خلي يعني نسميهم الغرباء، المعيشة بين الغرباء. هذه الظاهرة لم تكن موجودة في البيئة الاجتماعية الأصلية للبشر، لأن البيئة الاجتماعية الأصلية للبشر الهانتر جاذرز كانوا يعيشون في مجاميع بشرية صغيرة، يعرفون بعضهم البعض معرفة وثيقة جدا، وحتى يجوز لايف لونج، يعني الواحد يعرف الشخص طوال حياته ويختلط بهم طوال حياته. فالاختلاط بالغرباء كان شيء نادر جدا، والمعيشة بين الغرباء كان غير معروف. يعني أو حتى لو صادف أنه الواحد يعيش مع غرباء، فهذا الغريب يصبح غير غريب، لأنه من خلال المعايشة يصبح الغريب يعني شخص يعني معروف عند الشخص عند الفرد. لكنه قارن بين هذا وبين المعيشة في المدن الحديثة. نحن جميعا نعيش في بحر من الغرباء، اللي ليس فقط أنه هم غرباء اليوم، لكن هم غرباء إلى الأبد. يعني أنت لما تكون في مدينة كبيرة، فأنت غالبا ما تكون محاط بناس مو بس ما تعرفهم، ولكنه لن تعرفهم أبدا، لأنه الانتراكشن بينك وبينهم هو لا يعد أن يكون انتراكشن أو تعامل سطحي وقتي آني وعابر. هذه الحالة حالة غير توافقية، غير موجودة في التاريخ البشري. وهناك من لديه حساسية أكثر من الآخرين لهذه الحالة. وإحنا يعني نشرنا، ما أعرف إذا صادفتك هذه الورقة من خلال يعني بحثك في أعمالي، نشرت ورقة مع زملاء اثنين بريطانيين في بداية 2024 اللي هي the modified as MASH the modified salience hypothesis. نسيت الـ A شنو هي، بس فحاولنا أنه نشرح ليس فقط عملية عدم التوافق في الحالة الاجتماعية، ولكنه دخلنا إلى العوامل البيولوجية اللي تحصل داخل الدماغ اللي ممكن أنه تزيد معدلات الفصام. آسف كنت تريد تسأل سؤال وأنا
أسئلة عديدة دكتور. يعني أول سؤال هو على آخر فقرة اللي هي ذكرت العوامل الدماغية، وأني كنت أريد أن أسأل عن ما حددتموه بالضبط من عوامل بيولوجية جينية دماغية. والسؤال الثاني ذو الصلة، وأسئلة طبعا ما كانت في حسباني وليست في ضمن المخطط الأسئلة، لكن أنا أشوف الموضوع أهم من بعض الأسئلة الأخرى فممكن استبدالها. السؤال الثاني هو يعني قد يقول قائل، وهذا قد يكون أكثر من سؤال من جانب علم النفس وليس الطب النفسي، قد يقول قائل أنه ما هي حدود هذا الاغتراب والغربة؟ يعني كيف نشخص علميا هذا الاغتراب؟ يعني قد يقول قائل أنه الدكتور رياض عبد جاء إلى المملكة المتحدة منذ زمن طويل وهو الآن مثلا لديه منصب وفي في المؤسسات الأكاديمية وهو يعيش مثلا لعقود في منطقة معينة، فهل مثلا مفهوم الاضطراب ما زال ينطبق؟ وفي الوقت نفسه ممكن أن يأتي شخص من ويلز أو من اسكتلندا وممكن أن يأتي إلى إنجلترا إلى لندن مثلا، فمثلا هل مفهوم الاغتراب سينطبق على هذا الشخص بقدر ما ينطبق على شخص قادم من الكاريبي أو شخص مثل حالتي قادم من العراق؟
أي هذه أسئلة كلش ممتازة ويعني راح أتناولها بعجالة، لأنه هذه مواضيع ممكن نتحدث بها لساعات كثيرة ممكن جدا. فموضوع الاغتراب هذا ينطبق على الجميع، يعني هذه أنا أعطيت مثال اللي يعني المهاجرين من الكاريبي، لأنه هذه حصلت عليهم دراسات كثيرة، وهذا الـ يعني نعرف بالضبط ما هي المعدلات وما هو الـ يعني خطر الإصابة بالفصام وغيرها بهذا المجتمع المصغر نعرف، لكنه هذا لا يعني أنه يعني اللي جاي من ويلز أو اللي جاي من اسكتلندا أو كذا هو يعني المعدلات عنده لن تزيد، يعني لن تزيد، لا تزيد. خلي بس أحدد يعني موضوع مهم، وهو أنه الدراسات الآن واضحة بأنه المعيشة والنمو في المدن يزيد من احتمال الفصام يعني مقارنة باللي يعيش وينمو في الريف عموما في العالم كله.
يعني ممكن نقول أنه المدن هي بيئة للاغتراب.
نعم نعم بالضبط، يعني المدن، يعني هو يجب أنه نتذكر شيء. أولا المدن هي ظاهرة حديثة، يعني لا تتجاوز بضع آلاف من السنين، أوكي؟ يعني أولى المدن بالعالم ظهرت بالشرق الأوسط تقريبا قبل حوالي 6000 إلى 7000 سنة. الهومو سابينز عمره 300,000 سنة، أوكي؟ والجينس هومو، جينس هومو اللي نشأ من عند الهومو سابينز عمره تقريبا 2.6 مليون سنة، أوكي؟ فإذا رجعنا إلى جينس هومو، يعني ما نرجع إلى السلف المشترك مع الشمبانزي اللي هو 7 ملايين سنة، لكن نرجع فقط إلى جينس هومو اللي هو نشأ من عنده يعني تقريبا 11 فصيل بشري أو يعني نحو ذلك، 2.6 مليون سنة. إيش قد صار يعني كم سنة صار هناك مدن لا يتجاوز 7000 سنة، حتى لو نقول 10000 سنة بالكثير، أوكي بالكثير 10000 سنة، ما هي النسبة من المليونين وستمائة ألف سنة؟ نسبة ضئيلة جدا، أوكي. هذه النسبة، وطبعا إحنا منقول إنه المدن نشأت قبل 10000 سنة، ما هو نوع المدن؟ يعني هي هذه المدن لا تتجاوز بضع آلاف من السكان،
مدن عشائرية أحيانا، وهي الحالة
يعني
ساعد السعودية والعراق،
يعني بالمقياس الحالي مدن صغيرة جدا. يعني مثلا يقال بأنهم في تاريخ المدن أنه روما كانت من أولى المدن اللي حصل فيها عدد سكان قارب المليون، أوكي قارب المليون في تقريبا قبل 2100 سنة أو هيك شيء، يعني بين 2100 سنة إلى 1700 سنة، يعني كانت في أوج يعني ضخامتها روما القديمة، ما نحكي على روما الحديثة. هذه كانت ندرة نادرة من المدن اللي هي حصل فيها هذا الحجم. لكن المدن الأخرى هي مدن احنا نسميها مدن، لكنه هي لا تتجاوز بضعة آلاف من الناس. فهذه حالة شاذة عند في سياق التاريخ البشري، هي حالة شاذة، حالة غير معتادة، وتثير عدد كبير من المسماتشز، أي عدم التوافق، ليس فقط الاجتماعي بالحقيقة. خلي يعني راح أشطح شوية وأقول لك على فد حقائق يعني ممكن إنه المستمعين يجدوها يعني مثيرة للانتباه أو للاهتمام، وهو أن المدن كان الحياة فيها سيئة جدا لغاية القرن التاسع عشر. لماذا؟ للظروف الصحية السيئة، لأنه لحين اكتشاف سبب الوباءات أو سبب الأوبئة اللي هي ما كان معروف، لأنه كانت المدن ينتشر فيها الوباء بشكل فجائي من طاعون أو كوليرا أو غيرها أو جدري بشكل فجائي، ويقتل عشرات الآلاف، بحيث أنه في حقب كثيرة من التاريخ البشري سكان المدن كانوا يعني ينجبرون أن يغادرون المدينة ويسكنون في الريف فترة للتخلص من خطر الموت من جراء الأوبئة. فهي المدن كانت أماكن غير صحية. وإذا تقرأ تاريخ بغداد، تاريخ بغداد هو تاريخ الأوبئة، ويعني أنا أشير هنا إلى كتب علي الوردي اللي كتب بها بشكل تفصيلي،
كتب عن الطاعون بالقرن التاسع عشر، ذكر بقاء 2000 نسمة فقط.
نعم، فكانوا الناس يتركون بغداد ويروحون إلى البر، يطلعون للصحراء، يعيشون بالصحراء لحين ما الطاعون أو الكوليرا أو كذا، لأنه ما كانوا يعرفون ما هي أسباب هذه. فبعد أن اكتشفت أسباب الأمراض اللي هو في أوروبا في القرن التاسع عشر، لكنه في بقية أنحاء العالم في القرن العشرين، لأنه الكثير من المدن ما كان فيها لا مجاري ولا تصريف صحي ولا غيرها. فنرجع إلى موضوع البيئة والمسماتش. الشخص اللي ينمو بغض النظر عن أصله العرقي أو الإثني أو كذا، الشخص الذي ينمو في المدن الحديثة اليوم في أي مكان من العالم، معدلات إصابته بالفصام أكثر من ما لو يعيش في الريف أو في القرى، يعني في الأماكن اللي فيها نسبة سكانية أو كثافة سكانية واطئة. أوكي؟ فالكثافة السكانية العالية هي تزيد من خطر الإصابة بالفصام. فيعني أرجو أنه أنا جاوبت على سؤالك بشكل ما، وهو طبعا حديث ذو شجون وفيه يعني من الممكن أن واحد يسترسل فيه بشكل كثير، لكنه بودي أنه نغطي يعني مواضيع أخرى.
دكتور، موضوع رائع، وبصراحة أنا ما كنت أتوقع كل هذه الأبعاد، وبعضها ربما أبعاد فلسفية، وربما بعضها قد يدعو البعض حتى للتفكير بقرارات الحياة. يعني إذا كان شخص يتخيل أنه انتقاله إلى مدينة أخرى أو إلى بيئة أخرى قد تساهم في مزيد من الحزن والوحدة وربما حتى الفصام، فربما يعني قد يتراجع عن قرار مثل هذا. لكن ردت أسأل على عجالة، إذا كان هناك يعني حسب اطلاعكم على هذا النطاق من الدراسات وعلى تأثير الاغتراب هذا على أثره على حالات أخرى مثل الاكتئاب أو أي حالات أخرى صحة نفسية، وقبل ما أنتقل إلى مجال آخر لاحظت تركيزكم أو تركيز جانب من أبحاثكم عليه وهو اضطرابات الطعام والأنوركسيا وأيضا علاقة علم الاستقوى بها. فسؤالي الأول هو يعني كان هناك أمراض أخرى وإن أجبتم على ذلك فننتقل إلى حالات اضطرابات الطعام.
أوكي، شكرا على هذا السؤال. الجواب هو نعم، مفهوم المسماتش أو عدم التوافق له علاقة بعدد كبير جدا من الاضطرابات النفسية أو الأمراض النفسية، من ضمنها الاكتئاب، من ضمنها الإدمان، ومن ضمنها اضطرابات الطعام وغيرها. يعني حتى موضوع الخرف أو الديمنشيا له علاقة بالمسماج، بس بشكل آخر. يعني الظروف البيئية ممكن أن يكون لها تأثيرات حتى على نسب الخرف اللي تحصل. فالمسماج اللي هو مفهوم تطوري بامتياز ومهمل، على فكرة هذا المفهوم مهمل بشكل يعني غير مفهوم بصراحة، مهمل من قبل الطب الحديث، يعني لأنه عموما الطب الحديث هو يهمل أو لا يكترث بالمفاهيم الداروينية أو التطورية.